الوجه الثاني
صفحة 51 الفصل الأول. التوحيد المطلوب هو إفراد الله بالعبادة. عرفنا فيما سبق أن التوحيد ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. فتوحيد الربوبية هو إفراد الله تعالى بأفعاله كالخلق والرزق والإحياء والإماتة وجلب الخير ودفع الشر. وتوحيد الألوهية هو إفراد الله تعالى بأفعال العباد التي يفعلونها على وجه التقرب والتعبد، كالدعاء والنذر والنحر والخوف والرجاء والرغبة والرهبة والإنابة والتوكل وغير ذلك من أنواع العبادة المشروعة. وتوحيد الأسماء والصفات هو الإقرار بأسماء الله وصفاته التي سمى بها ووصف بها نفسه، أو سماه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم. فأسماؤه كالحي القيوم، السميع البصير، العليم القدير الخبير، وصفاته كالسمع والبصر والوجه واليد والعلم والقدرة والإرادة إلى غير ذلك مما ثبت في الكتاب والسنة. فالنوع الأول من التوحيد، وهو توحيد الربوبية، قد أقر به الكفار ولم يدخلهم في الإسلام، لأن الإقرار به وحده لا يكفي. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. الزخرف آية 9. وقال تعالى: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله. المؤمنون الآيتان 86-87. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. الزخرف آية 87. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. يونس آية 31. والتوحيد المطلوب والذي يدخل في الإسلام هو توحيد الألوهية، وهو إفراد الله بالعبادة، وهذا هو الذي جحده المشركون وبعث الله الرسل في الدعوة إليه. قال تعالى صفحة 52: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. سورة النحل 36. وهذا النوع من التوحيد هو الذي شرع الجهاد من أجله. قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. الأنفال 39. وهو الذي أمر الله به عباده: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. سورة البينة آية 5. فإن قيل: ما وجه ذكر توحيد الربوبية في القرآن مع أن المطلوب هو توحيد الألوهية؟ قيل: توحيد الربوبية إنما يذكر في القرآن من أجل الاستدلال على توحيد الألوهية لأنه مستلزم له. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. البقرة الآيتان 21-22. وهذا التوحيد هو معنى لا إله إلا الله، فإن الإله معناه المعبود، أي لا معبود بحق إلا الله، وما سواه فعبادته باطلة، كما قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. سورة الحج 62. وبهذا يظهر غلط من ظن أن معنى لا إله إلا الله هو الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق والمدبر، فيفسر هذه الكلمة بتوحيد الربوبية. والدليل على بطلان هذا التفسير لمعنى لا إله إلا الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل المشركين وهم يقرون بتوحيد الربوبية، وقال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الحديث متفق عليه، فدل على أن معنى لا إله إلا الله ليس هو الإقرار بالربوبية، لأن الإقرار بالربوبية موجود ولا يكاد أحد ينكره في العالم، ولو كان هو معنى لا إله إلا الله لم يستكبر المشركون عن قول هذه الكلمة. قال تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. الصافات الآيتان 35-36 صفحة 53. إذ كيف يستكبرون عن شيء يقرون به؟ وكذلك يخطئ بعض الكتاب المعاصرين حيث يفسرون لا إله إلا الله بالحاكمية، فيقولون معناها لا حاكمية إلا لله، وهذا خطأ، لأن الحاكمية جزء جانبي من معناها الذي هو إثبات العبودية لله ونفي الشرك. الأسئلة: السؤال الأول، ما التوحيد المطلوب من العباد وما الدليل؟ صفحة 54 الفصل الثاني، معنى العبادة. العبادة هي الذل والخضوع مع المحبة، فقد عرفها بعض العلماء بأنها غاية الذل مع غاية الحب، وعرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، وقد خلق الله الخلق من أجلها. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، سورة الذاريات 56. ولا تكون العبادة صحيحة إلا إذا كانت خالصة لله، ليس فيها شرك، وكانت موافقة لما شرعه، فمن عبد الله مخلصا له العبادة على وفق ما شرع فهو الموحد، ومن لم يعبده كان متكبرا، ومن عبده وعبد معه غيره كان مشركا، ومن عبده على غير ما شرع كان مبتدعا مخرفا. فالعبادة لا تكون صحيحة مقبولة إلا بشرطين: الإخلاص لله تعالى، والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. البقرة 112. ومعنى قوله تعالى أسلم وجهه لله أي أخلص عمله من الشرك، ومعنى قوله وهو محسن أي متبع للرسول صلى الله عليه وسلم، فلم يكن في عمله بدعة ولا خرافة. الأسئلة: السؤال الأول، عرف العبادة وبين مكانتها وشروط صحتها. صفحة 55 الفصل الثالث، شمول العبادة لكل ما يقوم عليه المجتمع المسلم. العبادة كما سبق تشمل كل شؤون حياة المسلمين في العقيدة، بحيث تكون عقيدة المسلم خالصة لله، سليمة من الشرك ومن المبادئ الهدامة والأفكار المنحرفة، وفي الشعائر التعبدية بحيث تكون وفق المنهج الذي شرعه الله، سليمة من البدع والخرافات. فقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه البخاري ومسلم. وفي قوله: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رواه مسلم. وفي الحكم بين الناس قال تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، المائدة آية 50. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، سورة النساء 59. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، النساء 65. فتحكيم الشريعة عبادة لله وتوحيد له، وتحكيم النظم والقوانين البشرية كفر وشرك. قال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، المائدة 44. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، الشورى آية 21. وطاعة المخلوق في تحليل الحرام وتحريم الحلال شرك أيضا، قال تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. سورة الأنعام 121. قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. التوبة آية 31 صفحة 56. ولا يكفي أن يكون المقصود من تحكيم الشريعة إقامة العدل وتوفير الأمن فقط، بل لا بد أن يكون المقصود الأعظم والأساسي هو التعبد لله بذلك وطاعة أمره وقبول شريعته، كالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكذلك العبادة تشمل سلوك المسلم مع بني مجتمعه وتخلقه بأخلاق الإسلام من بره بوالديه وصلته لأرحامه ومواساته للفقراء والمحتاجين ومحبة الخير لإخوانه وإعانتهم على مصالحهم وكف أذاه عنهم والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والمملوك من الآدميين والبهائم. فالعبادة تشمل فعل كل ما أمر الله به ورسوله وترك كل ما نهى الله عنه ورسوله، وهذا يشمل كل حياة المسلم. الأسئلة: السؤال الأول: ما الذي يشمله مسمى العبادة مع الاستدلال؟ السؤال الثاني: ما الدليل على أن مصادر العبادة مقصورة على ما ورد في الكتاب والسنة؟ صفحة 57. الفصل الرابع: الرد على الذين يرون عزل الدين عن الدولة. يحاول المستشرقون والمستغربون، يعني المستغربون هم الذاهبون مذهب الغرب في فهم الدين، يحاولون أن يعزلوا الدين والعبادة عن بقية شؤون الحياة ويحصروهما في نطاق ضيق من حياة المسلمين، فيجعلوهما فيما يمارسه المسلمون في المساجد من الصلاة والذكر أو فيما بين العبد وبين ربه، ولا شأن للدين والعقيدة في شؤون الحكم والسياسة ولا في شؤون الاقتصاد ولا في الحكم بين الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، إنما هذه الأمور بزعمهم من اختصاص القوانين الوضعية والنظم الأرضية تشريعا وتطبيقا، وهذا كفر بالله عز وجل وعزل لسلطانه وتعطيل لشرعه وشرك في عبادته، لأن الدين والعبادة كما أسلفنا يشملان كل شؤون المسلمين عقيدة وعبادة ومعاملة وتحكيما وحكما وسلوكا وأخلاقا. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. فالذي يقصر الإسلام على بعض الشعائر التعبدية ويعزله ويقصيه عن بقية شؤون الحياة يعتبره ناقصا، ويكذب قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. المائدة آية 3. وقوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. النساء آية 59. وقوله تعالى: ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. الممتحنة آية 10. إن الإسلام معناه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة وتلقي الأحكام منه. قال تعالى: إن الحكم إلا لله. سورة يوسف آية 40. وقال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. الشورى آية 21. أما الذي يزعم أنه يؤمن بالله ويتلقى الأحكام من غيره فهو كاذب في دعواه الإيمان. قال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. النساء آية 60 صفحة 58. ما هذا التناقض؟ هل يجتمع الإيمان بالله مع تحكيم الطاغوت وعدم الكفر به؟ إن الكفر بالطاغوت شرط أساسي في صحة الإيمان بالله والاستمساك بدينه. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. البقرة 256. وأعظم من ذلك محاولة فصل توحيد الألوهية عن العقيدة، بحيث تكون العقيدة المطلوبة في نظر بعض الضلال هي الإقرار بتوحيد الربوبية، فإذا أقر به صار عندهم موحدا، ولو عبد غير الله من القبور والأولياء والصالحين كما هو موجود في كتب العقائد المؤلفة على طريقة المتكلمين، حيث يعرفون التوحيد بأنه الإقرار بوجود الله وأنه الخالق المدبر للكون إلى آخر ما يقولون. الأسئلة: السؤال الأول، كيف ترد على من يرى عزل الدين عن شؤون الحياة، وما حكم من يرى ذلك أو يفعله؟ مع الاستدلال. صفحة 59. الفصل الخامس: المنهج الإلهي لنظام الحياة هو منهج الإيمان بالله. قال الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. سورة آل عمران 164. كان الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في جاهلية جهلاء وضلالة عمياء في عباداتهم، حيث يعبدون الأصنام، وفي حكمهم وسياستهم حيث يحكمون الطواغيت، ويعيشون على الغارات والثارات والنهب والسلب والقلق والخوف، وفي اقتصادياتهم حيث يتعاملون بالربا والميسر وأكل الأموال بالباطل إلى غير ذلك من الضلال، وكانوا مستضعفين في الأرض لا دولة تجمعهم ولا عقيدة تؤلف بينهم. فلما بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم أخرج الله به المؤمنين من الظلمات إلى النور، فصحت عقيدتهم واجتمعت كلمتهم وقامت دولتهم وتألفت قلوبهم وطابت مكاسبهم وقام اقتصادهم، وقد ذكرهم الله بذلك في قوله: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. آل عمران آية 103. وفي قوله تعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. الأنفال 26. وقال تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. البقرة 151. هذا هو المنهج الإلهي لنظام الحياة، منهج الإيمان بالله ورسوله والحكم بشريعته، وما عداه من المناهج البشرية المخالفة للمنهج الإلهي هو منهج الجاهلية. قال تعالى: فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم. صفحة 60. ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. المائدة آية 50. فما عدا حكم الإسلام هو حكم الجاهلية، وإن سمي تقدما ورقيا، وإن كان عليه أكثر الخلق وأعظمهم تقدما في الحضارة المادية، وكل دعوة بغير الإسلام هي دعوة جاهلية، كالدعوة إلى القوميات والحزبيات والعنصريات. قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الحجرات آية 13. فالفضل إنما هو في الدين والتقوى لا في القوميات والعنصريات والحزبيات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته يوم فتح مكة: يا أيها الناس إن الله تعالى قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وتعظمها بآبائها، فالناس رجلان: رجل بر تقي كريم على الله تعالى، ورجل فاجر شقي هين على الله تعالى. إن الله عز وجل يقول: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحديث رواه ابن أبي حاتم وكذلك ابن كثير في تفسيره، وله شواهد عند أحمد وأبي داود والترمذي. ومعنى العبية بضم العين وكسر الباء المشددة وتجديد الياء المفتوحة الكبر، العبية بمعنى الكبر. الأسئلة: السؤال الأول، أذكر الأدلة على أن المنهج الإلهي لنظام الحياة هو منهج الإيمان وحده. السؤال الثاني، ما حكم المناهج المخالفة للمنهج الإلهي وما الدليل على ذلك؟ صفحة 61، الباب الرابع في الإيمان بأسماء الله وصفاته. ويتكون هذا الباب من الفصول الآتية: الفصل الأول، الأدلة من الكتاب والسنة والعقل على ثبوت الأسماء والصفات. الفصل الثاني، منهج أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته. الفصل الثالث، الرد على من أنكر الأسماء والصفات أو أنكر شيئا منها. صفحة 62، الفصل الأول، الأدلة من الكتاب والسنة والعقل على ثبوت الأسماء والصفات. ألف، الأدلة من الكتاب والسنة. سبق أن ذكرنا أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وذكرنا جملة من الأدلة على النوعين الأولين: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. والآن نذكر الأدلة على النوع الثالث: توحيد الأسماء والصفات. فإليك شيئا من أدلة الكتاب والسنة. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. الأعراف، آية 180. أثبت الله سبحانه في هذه الآية لنفسه الأسماء، وأخبر أنها حسنى، وأمر بدعائه بها بأن يقال يا الله، يا رحمن، يا رحيم، يا حي، يا قيوم، يا رب العالمين. وتوعد الذين يلحدون في أسمائه بأنهم يميلون بها عن الحق، إما بنفيها عن الله أو تأويلها بغير معناها الصحيح أو غير ذلك من أنواع الإلحاد. توعدهم بأنه سبحانه سيجازيهم بعملهم السيء. قال تعالى: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. سورة طه، آية 8. وقال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. سورة الحشر، الآيات 22 إلى 24. فدلت هذه الآيات على إثبات الأسماء لله. ومن الأدلة على ثبوت أسماء الله من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. متفق عليه. صفحة 63. وليست أسماء الله منحصرة في هذا العدد، بدليل ما رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. الحديث رواه أحمد في المسند وصححه ابن حبان، وقد دل على عدم حصر أسماء الله في 99 اسما، فيكون المراد بالحديث والله أعلم أن من تعلم هذه الأسماء 99 ودعا الله بها وعبده بها دخل الجنة، ويكون ذلك خاصية لها. انتهى. وكل اسم من أسماء الله يتضمن صفة من صفاته، فالعليم يدل على العلم، والحكيم يدل على الحكمة، والسميع البصير يدلان على السمع والبصر، وهكذا كل اسم يدل على صفة من صفات الله تعالى. وقال تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. سورة الإخلاص. عن أنس رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار يأمهم في مسجد قباء، فكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به: افتتح بي قل هو الله أحد، حتى يفرغ منها، ثم كان يقرأ سورة أخرى معها، وكان يصنع ذلك في كل ركعة. فكلمه أصحابه فقالوا: إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بالأخرى، فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى. فقال: ما أنا بتاركها، إن أحببتم أو أؤمكم بذلك فعلت، وإن كرهتم تركتكم. وكانوا يرون أنه من أفضله، وكرهوا أن يؤمهم غيره. فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر، فقال: يا فلان، ما يمنعك أن تفعل ما أمرك به أصحابك، وما حملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ قال: إني أحبها. قال: حبك إياها أدخلك الجنة. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية، وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: سلوه لأي شيء يفعل ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن، وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله تعالى يحبه. رواه البخاري أيضا، يعني أنها اشتملت على صفات الرحمن. وقد أخبر سبحانه أن له وجها، قال تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. سورة الرحمن آية 27 صفحة 64. وذكر أن له يدين فقال: لما خلقت بيدي. سورة صاد آية 75. وقال تعالى: فاليداه مبسوطتان. المائدة 64. وذكر تعالى أنه يرضى ويحب ويغضب ويسخط، إلى غير ذلك مما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. باء الدليل العقلي على ثبوت الأسماء والصفات. أما الدليل العقلي على ثبوت الأسماء والصفات التي دل عليها الشرع، فهو أن يقال: واحد، هذه المخلوقات العظيمة على تنوعها واختلافها، وانتظامها في أداء مصالحها، وسيرها في خططها المرسومة لها، تدل على عظمة الله وقدرته، وعلمه وحكمته، وإرادته ومشيئته. اثنان، الإنعام والإحسان، وكشف الضر، وتفريج الكربات، هذه الأشياء تدل على الرحمة والكرم والجود. ثلاثة، والعقاب والانتقام من العصاة يدلان على غضب الله عليهم وكراهيته لهم. أربعة، وإكرام الطائعين وإثابتهم يدلان على رضا الله عنهم ومحبته لهم. الأسئلة: السؤال الأول، أذكر الأدلة من الكتاب والسنة على ثبوت الأسماء والصفات لله عز وجل.
بقية المادة في الشريط التالي.